المساجد بيوت الله، كل من كان من اهل القبله يحق له ان ياتي الى بيوت الله. الا نمنعكم مساجد الله، والا نمنعكم الشيء الشيء عطاءكم من بيت الله، لا نمنعكم اياه، ما نصركم من وظيفتكم لانكم خوارج. حتى الخوارج لا يمنعهم من شيء الله، لانه حق لكل مسلم ما دام من اهل القبله وما دام من اهل الاسلام. لاحظتم كيف هذا حكم علي رضي الله تعالى عنه، حكم الخلفاء الراشدين الذين قال صلى الله عليه وسلم: حسين عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ثم قاتلهم رضي الله تعالى عنه وقاتلهم الصحابه حتى تحقق فيهم ما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ان بداوهم هم بداوا في القتال وخرجوا عن الطاعه وامروا عليهم اميرا منهم ورفضوا طاعه امير المؤمنين رضي الله تعالى عنه. إذن لاحظوا كيف التعامل. يقول هذا: وفيهم المجتهد المخطئ وبعض العلماء من أهل السنة والجماعة أخطأ في مسائل الصفات. بعضهم أول الكرسي بأنه العلم، قال رفع كرسيه قال علمه، أخطأ. بعضهم قال إن الله خلق آدم على صورته، هذا الحديث لا نقل، إنما هو على صورة الضمير يرجع إلى رجل أو إلى آدم وليس إلى الله مثلا، وغير ذلك. معلوم أن سائر هذه كثيرة معلومة. بعضهم في القدر، بعضهم في الحكم على مرتكب الكبائر، قال قولا مغايرا لقول الجمهور، لكنه ما يريد إلا الحق، فهذا مخطئ معذور. فدام من أهل السنة فيريد الحق والتزم السنة باطلا وظاهرا، لكن ما وفقه الله للصواب. وهل كل من يلتزم السنة يوفق فيعصم؟ لا، إنما يوفق فيصيب في أكثر أقواله وأعماله والحمد لله. وأما الخطأ فكل بني آدم عرضة له. ومنهم النوع الآخر وهو المجتهد المصيب بلا شك. يقول: وكل ما أوجب فتنة وفرقة فليس من الدين. أي شيء حتى نحفظ ألسنتنا حتى نحفظ جوارحنا من أن نحدث فتنة وفرقة بين طلبة العلم وبين إخوان المسلمين، كلما أوجب فرقة أو فتنة فليس من الدين، سواء كان قولا أو فعلا. ولكن المصيب العادل عليه أن يصبر عن الفتنة. إذا كنت أنت المصيب العادل وغيرك الظالم الباغي المخطئ فاصبر ولا ترد عليه. يعني حتى لو ألف ضد الكتب، حتى لو عمل أشرطة، حتى لو قال فيك ما قال، لا ترد أنت. لماذا؟ إذا أخطأ وعصى الله فيك، فكما قال بعض السلف: ليس أقول ما رأيت أن أعامل أحدا عصى الله فيه بمثل أن أطيع الله فيه. وعصى الله فيك أنت تطيع الله فيه، فاعفو وتصفح وتصبر وتتحمل. يقول رحمه الله: فسيصبر على جهل الجهول وظلمه إن كان غير متأول، وأما إن كان ذاك أيضا متأولا فخطاؤه مغفور له. يعني حتى هذا الذي يبدأ بالعدوان والسب والشتم والتعيير والتبديع والتفسير، قد يكون بعضهم صادق ويريد الدفاع عن السنة وعن العقيدة، يمكن يكون كذلك، فله أجر الاجتهاد على هذا الاجتهاد الصائب وإن كان عمله خطأ. وفي المقابل عليك أنت الصبر. يقول: وهو فيما يصيب به من أذى بقوله أو فعله له أجر على اجتهاده وخطأه مغفور له، وذلك محنة. لاحظ الجانب الآخر: وذلك محنة وابتلاء في حق ذلك المظلوم. فإذا صبر على ذلك، يعني المظلوم المفترى عليه، إذا صبر على ذلك واتقى كانت له العاقبة، لابد يظهر الحق، كما قال تعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. اصبر فتكون العاقبة لك. وكم افتري، انظروا الذين افتروا على شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله وقالوا انه عدو الله وعدو السنه وعدو الاجماع. لو قراتم لاول التسعينيه وغيرها جعلوه خرج عن الاجماع، خرج عن اجماع الامه. يعني هذا عندهم انه ما وافقه على كلامه احد، لا في القديم ولا في الحديث، جعلوه خارجا عن اجماع الامه في الامور التي الان الحمد لله يعلم الناس جميعا انها حق. من هم؟ اسألوا العامة، اسألوا الخاصة، تسألوا العامة، اسألوا العلماء. قل: من الذين ردوا على ابن تيمية؟ من الذين أغروا به فسجن ومات في السجن رحمه الله؟ من الذين اتهموه؟ من الذين آذوه؟ من هم؟ ما أسماءهم؟ بعض من كتبهم يمكن لا وجود لها في الدنيا، بعضهم لا وجود لكتبه، لكن إيش اسمه؟ والله ما ندري. كثير يقول والله ما أدري. لكن من الذي يجهل ابن تيمية رحمه الله؟ سبحان الله. دائما العاقبة للتقوى، العاقبة ولا يظهر الله للحق. أما الزبد يذهب جفاء ولو استمر لاستمر. إذن هذا يوجب من المبتلى والمؤذى والمفترى عليه أن يصبر ويتوقع عن العاقبة. هذا في القديم وحتى في الحديث. يعني تذكرون شيخا عالما فاضلا ولا حرج أن نسميه، فهو شيخنا جميعا الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله، عندما قال قولا في مسألة المعية وافترى عليه من افترى وبغوا عليه وقالوا خرج عن أهل السنة وخرج وفعل وصار حلوميا وحشاه من ذلك حفظه الله. وتعجبت قلت سبحان الله يا اخوان المسألة ما تحتاج إلى هذا القول كله. ولكن الشيخ يعني آذوه وتحمل الأذى الشديد وصبر على هذا، وفي النهاية الآن ما أحد والحمد لله إلا ويعلم أن الشيخ حفظه الله على الحق وعلمه منتشر في الأمة، وأولئك من كان منهم له اجتهاد سائغ فله أجر الاجتهاد ولكنه لم يصب، ومن كان عاديا ظالما باغيا فهو قد أفضى إلى ما قدم والله تعالى حسيبه حيا أو ميتا. الشاهد إيه؟ الشاهد أن هذه سنة للعلماء، سنة في الدعاء أن يبتلوا وأن يفترى عليهم وأن يتهموا وأن يقال أعداء العقيدة وأعداء السنة وكذا. فالواجب في هذه الحالة هو الصبر والاحتساب، وفي النهاية يحق الله الحق ويبقى ما ينفع الناس ويمكثوا في الأرض بإذن الله تبارك وتعالى. ويقول شيخ الإسلام رحمه الله: وقال تعالى: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرة وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. قال: فأمر سبحانه بالصبر على أذى المشركين وأهل الكتاب مع التقوى. يقول هذا مهم لنا: وذلك تنبيه على الصبر من أذى المؤمنين بعضهم لبعض، متأولين كانوا أو غير متأولين، أن يصبر المؤمنون بعضهم على هذا بعض. ألا يجوز لأحد أن يغتاب إخوانه المسلمين أو يسيء الظن فيهم أو يعقد جلسات للطعن والنيل منهم؟ ولكن أيضا لو فعل فالواجب على الطرف الآخر الصبر والسكوت والاحتساب. هذا واجب على الجميع، يجب عن هذا على هذا أن يكف عن الأذى، ولكن لو لم يكف وجب على ذاك أن يصبر وأن يحتسب حتى تستقيم الأمة ولا تعم الفرقة. يقول: فقد قال سبحانه: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فنهى أن يحمل المؤمنين بغضهم للكفار على ألا يعدلوا عليهم. لاحظوا وهم كفار، قال: فكيف إذا كان البغض لفاسق أو مبتدع متأول من أهل الإيمان؟ لا يحملون بغضنا على اليهود أن نظلمهم نفتري عليهم نبحثهم بما ليس فيهم، ولا النصارى هكذا أمرنا الله. فكذلك حتى لو كان راشديا حتى لو كان خارجيا لا نبغضه، فلا يحملون ذلك على ظلمه والافتراء عليه. ما فيهم من البدعة يغنينا عن أن نبحثهم ونفتري عليهم ويتكلم في نياتهم، واضح بدعهم واضحة ظاهرة. فكيف إذا كان أخاك ممن يدعو إلى مثل ما تدعو إليه ويدين الله مثل ما تدين به ويعتقد مثل ما تعتقد، هل يجوز أن تبغضه وأن تعاديه؟ هذا مما لا يجوز بلا ريب. يقول: فهذا أولى أن يجب عليها أن لا يحمل ذلك على أن لا يعدل على مؤمن وإن كان ظالما له. يقول: فهذا موضع عظيم للمنفعة في الدين والدنيا، فإن الشيطان موكل ببني آدم وهو يعرض للجميع ولا يسلم أحد من مثل هذه الأمور. والله أكبر، شوف الكلام العظيم، هذا قاعدة عظيمة، لا يسلم أحد من أن يقع في قلبه شيء من هذا على إخوان المسلمين دع ما سواها. يقول: من نوع تقصير في مأمور أو فعل محظور باجتهاد أو غير اجتهاد وإن كان هو الحق. فلهذا قال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم. تروا قل فعلا يسلم أحد أو يسلم مجلس. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. لماذا لا يكون هذا إخوان بيدلنا وشأننا دائما في مجالسنا أن نأمر به بصدقة أو معروف أو إيه؟ إصلاح بين الناس. ما نجيز الفرقة، ما نتحدث في الفرقة، ما نضع على النار أعواد، بل الصباح لو بلغنا أن أحدا في قلبه شيء على أحد نصلح ما بينهما ونهدئ الأمر. وهذا الخلاف يقع، الخلاف عقوبة من الله، قل هو القادر على يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. استعاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأوليين فأعيد منهما، وأما الثالثة فمنع وحجب عنها كما صح عنه صلى الله عليه وسلم. فالفرقة عذاب، لكن الواجب أن لا نزيدها، أن لا نبكيها، أن لا نؤذبها. فنقول لأخي لمن جاء يرتاب أو يلم أو يتكلم أو يقول اتق الله وأصلح ذات البين. يجب أن تكون مجالسنا كذلك، إما كانت مجالس علم وذكر لله تبارك وتعالى ومنفعة تنفعنا حتى في دنيانا، فيجب أن تكون إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، وليست مجالس إفساد وشحناء في القلوب وإغار في الصدور. يقول وقال سبحانه لنبيه فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. فأمره بالصبر وأخبره أن وعد الله حق وأمره أن يستغفر لذنبه، ثلاثة أمور مع بعض. ثم قال ولا تقع فتنة إلا من ترك ما أمر الله به. لا تقع الفتنة بين الناس، لا تقع فتنة إلا من ترك ما أمر الله به، فإنه سبحانه أمر بالحق وأمر بالصبر. فالفتنة إما من ترك الحق عند بعض الطوائف، وإما من ترك الصبر عند المعتدى عليهم المتكلم فيهم. لاحظوا فتقع الفتنة والفرقة. فالمظلوم المحق الذي لا يقصر في علمه يؤمر بالصبر، فإذا لم يصبر فقد ترك المؤمن. أنا أخاطبكم الآن بهذا الجانب، دعك من المفتري الظالم صاحب الهوى، نسأل الله لا يكون في مجلسنا هذا منهم أحد إن شاء الله بإذن الله. لكن أنا أخاطبكم وأنتم إخوة لي في الله وخاطب نفسي أن نكون من النوع الثاني، فليقل بينا من شاء، فليصطبع علينا، فليظلمنا، ما الواجب؟ أن نصبر. إن لم نصبر نحن فقد عصينا الله، كما عصى أولئك بالبغي والظلم عصينا نحن بترك بترك الصبر، فكانت الفتنة. وأنا إذا أكون صريحا معكم أتعجب أن بعض الناس المتكلم فيهم يصبرون والباقون لا يصبرون. سبحان الله، يريد أن يدافع ويتكلم أحيانا بحق أحيانا بخطأ. يا رجل المتكلم فيه صبر، أنت ما تصبر وأنت مجرد يحب له. سبحان الله، لابد أن نصبر حتى نقضي على هذه الفتنة التي يريد الشيطان أن يرجف بها بين المؤمنين. فليبغي الباغون، فليعتدي المعتدون، وليفتري المفترون. اصبر يا أخي، أنت اصبر وتحمل. الأنبياء سبحان الله العظيم، يوسف لبث في السجن كم لبث في السجن؟ 7 سنين نتيجة افتراء أنه يريد أن يفعل الفاحشة، وهو الذي استعصم وأدى وهرب إلى الباب. سبحان الله، وهو نبي من أنبياء الله. افتري عليه، ظلم وسجن هذه المدة في ظلم. ونحن الآن إذا قيل كلمة أو أوقف داعية مثلا صار شيء جزعنا وقلقنا وظلمنا أن هذا يعني أمر كيف يقع؟ يا أخي هذه سنة الله، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكفى بربك هاديا ونصيرا. ولا شك أن يحمل بعض الإخوان على الأذى والألم هو من باب قول الشاعر وظلم ذوي القربى أشد مضابة على النفس من وقع الحسام المهند. يعني إذا تكلمت إذا عصيت أمريكا وقالت المتطرفين الأصوليين لندن كل ليلة الأصوليين المتطرفين يقول كفار. لكن الذي إخوان لك ويعني ترى فيهم إن شاء الله دعوة الخير ومظهر الخير ومحبة الخير واعتقاد الخير وتحسبهم كذلك والله حسيبهم، ولا تتوقع منهم من الخير ثم يظلمونك تتألم. هذا الذي يدفع بعض الإخوان إلى ذلك. ومع هذا نقول كما قال الشيخ رحمه الله درءا للفتنة لا بد من الصبر من هؤلاء كما لا بد من الكف من أولئك. يقول وإن كان مجتهدا في معرفة الحق ولم يصبر فليس هذا وجه الحق مطلقا، لكن هذا وجه نوع حق فيما أصابه فينبغي أن يصبر عليه. وإن كان مقصرا في معرفة الحق الطرف الآخر فصارت 3 ذنوب، ها؟ أنه لم يجتهد في معرفة الحق. بعض الناس يلغ في الأقوال ويقع في أعراض العلماء والدعاة فيجتمع له 3 ذنوب، أنه لم يجتهد في معرفة الحق، سمع كلام وأخذ على عواهنه وردده ونشره، والثاني أنه لم يصبه، والثالث أنه إيه؟ لم يصبر، وقع في 3 ذنوب، والآخر قد يقع في ذنب واحد وترك الصبر. لكن ينبغي أن لا يعصى الله لا من هؤلاء ولا من هؤلاء. يقول: وأمور كثيرة وأمور القلوب لها أسباب كثيرة، ولا يعرف كل أحد حال غيره من إيذاء له بقول أو فعل. قد يحسب المؤذى إن كان مظلوما لا ريب فيه أن ذلك المؤذي محض باغ عليه، ويحسب أنه يدفع ظلمه بكل ممكن، يعني يقول لم ظلمني أدفع ظلمه بأي شيء. يا شيخ ليس كذلك، ليس كذلك، حتى الذي ظلمك وأجاز الله لك أن تدفع السيئة بمثلها، ولكن الصبر والعفو أفضل، ما أباح لك أن تدفعه بأي شيء وتقول بحقه أي شيء. لاحظوا كيف هذه القواعد العظيمة في التعامل بين المؤمنين مهما اختلفوا ومهما أخطأوا. يقول: والله سبحانه وصف الأئمة بالصبر واليقين فقال: فجعلناهم أئمة. هذه الآية إيش؟ الآية تقول: وجعلنا منه، يعني اللي عنده الكتاب يصح الآية. إذا صححوا في صفحة 40 هذا النص يا أخوان، في صفحة 40 من الاستقامة: وجعلنا منهم، تعدل الآية، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا في آياتنا يوقنون. وقال: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ثم ذكر رحمه الله أصلا عظيما أرجو أن لا يفوت على أي واحد منا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا البصيرة دائما. يقول: كثير من الناس قد يرى تعارض الشريعة، يظن أن الأمر متعارض، فيرى أن الأمر والنهي لا يقوم إلا بفتنة، يعني يظن أنه لا أستطيع أن آمر أو أنهى إلا إيش؟ بفتنة. أو يعني إما أنني فيظن فيقول أنه مأمور بهما جميعا، يقول: إذا الله أمرني بالأمر والنهي وأمرني بالفتنة، كيف يعني أمرني بالفتنة؟ يقول: ما دام لا يمكن الأمر والنهي إلا بها فأنا مأمور بالاثنين، وإن كانت فتنة لابد أن أمر وأن أنهى، أو أسكت أو أسكت فلا أقول الحق حتى لا تقع الفتنة. لاحظ الخطأ، فيفهم أنه لابد من الأمرين معا نفيا أو إثباتا. وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، لابد أن تأمر وأن تنهى وأن تصبر على ما أصابك من فتنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الصبر وقول الحق في الغضب والرضا، إنه سميع مجيب. ونتوقف حتى نسمع الأذان إن شاء الله. أخواني الكرام، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نسمع وما نقول، وأن لا يجعل في صدورنا حرجا من قبول الحق والإذعان إليه من أي مصدر كان. الوقت كما ترون لا يسعنا أن نطيل، وإنما أردت التذكير والتنبيه لإخواني ولنفسي بأن نحفظ قلوبنا ونحفظ أسماعنا ونحفظ أبصارنا ونحفظ ألسنتنا عما حرم الله تبارك وتعالى، ولا سيما إذا كان مؤديا إلى الفتنة بين المسلمين وإلى الفرقة بين المؤمنين، فإن هذا يتأكد ويتعين. والذي حرم الغيبة وحرم النميمة وحرم الحسد وحرم الغش وحرم سوء الظن لأي مسلم كائنا من كان، فإنه في حق أوليائه وعباده الصالحين والدعاة إليه لا شك أنه يحرمه أشد ولا يرضى به تبارك وتعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يريدون وجهه وممن يتبعون الحق على بصيرة ولا يريدون إلا الكتاب والسنة، وإذا سمعوا القول اتبعوا أحسنه من قول كائن من كان، لا يتعصبون لرأي ولا لقول ولا يزكون أنفسهم بما ليس فيهم. فإن من أعظم الأدواء أن يذكر الإنسان نفسه، والله تعالى يقول: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، ويقول: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء. لا تظن يا أخي المسلم أنك تزكي نفسك بأن تقول: أنا من أهل الحق، أنا على الصواب، أنا من أهل السنة، أنا من أتباع السلف، أنا من حملة الدعوة، أنا من كذا. لا يهمك، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، لا تنظر إلى هذا، انظر إلى الحق، إلى عملك في ذاته. لو أن المسألة ألقاب وأسماء وتذكيات يجعلها الإنسان لنفسه أو يصفها بها من يحبه لكان الأمر هينا لكل أحد. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به هذا ما شرعه الله سبحانه وتعالى محذرا إيانا من مثل هذا. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يحفظ الله فيحفظه الله تبارك وتعالى، لأن يحفظ جوارحه عما حرم الله. فإذا حفظنا جوارحنا جميعا عما حرم الله وأقمناها واستخدمناها في طاعة الله حفظها الله عز وجل، ونالنا ما ذكر في حديث الولي: كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. الله أكبر. لما حفظ الله بجوارحه يكون جزاؤه بهذه الدرجة، بهذه المنزلة، فيسجد الله تبارك وتعالى كلماته وخطواته وأعماله ويصدقها، وهو لا غير الرباط ولا يدري أحيانا. يعني كثير من أمور الدعوة، وقد شاهدنا هذا والحمد لله، كثير من أمور الدعوة كما ترون ما لها، ليست يعني عميقة الخطة، أو أنها كانت هناك وراءها عقول مدبرة، وإنما هي أعمال عملها بعض أهل الخير اجتهدوا فيها، فتح الله تعالى أبواب عظيمة من أبواب الخير. لماذا؟ نتيجة أن هناك قدر من ولاية الله لمن قاموا بهذا في الجملة. لا نفكر الآن أفراد معينين، لكن نقول في الجملة والحمد لله أن خيار خلق الله هم الأمة الذين يدعون إلى الله ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر في جملتهم. نسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. وبالمناسبة وهذا يقول لنا الأسئلة، الحقيقة يحكو الإخوة من ضعف في التعاون والتجاوب مع أنشطة الأحياء، والآن نحن مقدمون أو بعد فترة على ما يسمونه عطلة الربيع، وتزدحم هذه المدينة جدة ازدحاما شديدا بالناس وبالمنكرات وبالمغريات والملهيات. فالواجب علينا من الآن أن نعد العدة إن شاء الله جميعا، أن كل منا يكون جنديا لله مستعملا في طاعة الله، يعين على الأمر المعروف والنهي عن المنكر. فلنتعاون مع إخواننا في مندوبيات الحي وفي الأنشطة جميعا، سواء أئمة المساجد أو غيرهم، وطلاب العلم هم الأولى في هذا. الله المستعان، الله المستعان. أيضا يذكر الإخوة أن بعض الأحياء يوجد بها شباب لا يصلون ولا يعملون الخير، فيحبون الله واللعب، وربما كانوا من مدمني المخدرات ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهم الموجين لبنات الناس وغير ذلك. فما هو التوجيه المطلوب؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للدعوة. يجب أن نجتهد في دعوة الناس، دعوة هؤلاء الشباب، ننوع في الوسائل. ليس شرطا أن تذهب إليه وتقول له أنت عاصي، أو حتى تقول اتق الله ولا تعصي الله وكذا. نوع يا أخي، يمكن تستزيره، يمكن تزوره، يمكن تهديه الكتاب، تهديه الشريط، تكلم والديه، تكلم أساتذته في المدرسة، أن اهتم به، تعرف عليه، خاصة في الحي دارك، يعرف أباه، من هو أبوه، من هي أمه، من هم أخواله. هل يمكن أن يكون تأثير الأم عليه؟ تكلمها مثلا بالهاتف، تقول لها انتبه لابنك، أو الأب أو الأخوان أو الأعمام أو المدرسة. نتعاون، نحرص على هذا الشباب. لماذا يمكن الأم في هذا المكان؟ هذا المكان مقهى، لماذا لا يقفل المقهى مثلا؟ إذا كان يعني جلسة في مكان، لماذا لا يمنع من جلوس أمامه؟ إذا كان كذا، إذا كان يعني نوع، نوسع أذهاننا ونفتقها حتى نستوعب يعني كل الاحتمالات لوقوع هؤلاء الشباب في هذه الانحرافات، ونعالجها بالعلاج النافع بإذن الله، وهو ليس صعبا الحمد لله. أي نعم، يعني كثير من الأسئلة حول العطلة وما يتعلق بها. الأخ يقول أعطي دورة في أمريكا وهو شاب لم يتزوج وليس لديه ما يكفي لتكاليف الزواج، وما نصيحتكم؟ والله يا أخوان الذي أنا أنصح نفسي به وإخواني جميعا، ومن غش فليس منا، الذهاب إلى تلك الدول. فيما بلغني، جاءتني رسائل في الأسبوع الماضي قريب، وجاءني من الإخوان من قطع دورته في أمريكا وجاء يقولون لا تطاق من الشاب الأعزب، لا يطيق أن يعيش في تلك المجتمعات. وقد رأينا في أيام خاطفة، والذي يذهب مثلي كما تعلمون، ولا مثلكم لو راح، يعني يذهب في مراكز إسلامية أو مساجد لا يشوف شيء، لكن مع ذلك ترى في المطارات وترى في الطرق. أعوذ بالله والله الذي لا إله غيره، إنني قلت سبحان الحي القيوم مرارا في أمريكا، سبحان الذي بلغ من عفوه وفضله وسعة رحمته أنه يرزقهم ويطعمهم ويسقيهم. والله لما ترى ما يفعل الأمريكان وغيره تتعجب من سعة فضل الله. كل من نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك كيف يطعمهم فضلا عن يكونوا أقوى الأمم، كيف يطعمهم وكيف يعطيهم الماء، الماء الشراب، وهم على هذه الموبقات والعياذ بالله. إذن هل نرمي أنفسنا في النار؟ أنا لا أوجه الكلام لهذا الأخ فقط، هذه الإدارات لولا تبتعث الخطوط السعودية وإدارات أخرى، لكن كمثال أوضح شيء الخطوط السعودية والدفاع الجوي ورياسة الطيران، عدة إدارات بلغني عنها قريبا أنها تبتعث. سبحان الله، لماذا تبتعثون؟ بارك الله فيكم. قالوا بعضهم، وهذا الذي ألمني جدا، يبتعث ليتعلم اللغة. اللغة اللغة بس، أليس عندنا هنا معاهد ومراكز؟ ألا نستطيع أن نفتح الخطوط كمثال؟ أليس كانت تدار من قبل شركة أمريكية من أكثر من 40 سنة وهم بين أيدينا هنا؟ لماذا لم نعلمهم اللغة هنا؟ كمبيوتر، لماذا لا نأتي الكمبيوتر هنا؟ فرحنا جميعا لما افتتحت الأكاديمية في رابط أكاديمية الطيران، والحمد لله يصبح طيار وتخرج ودرس هنا، الحمد لله سلم من الفتنة هناك. لماذا يعني الأصعب وهو تعلم الطيران عندنا هنا، واللغة وهي أسهل شيء يبتعث إليها هناك؟ على كل حال كلام في هذا كثير، لكن نرجو أن تنبه كل الإدارات والآباء. الآباء نعم، بعض الناس ما هو إدارة حكومية، الأب يرسل ولده في العطلة يتعلم لغة، يرسل بنته وهذا أفضل، لكن رأيت بعيني بنات قالوا هذه سعودية جاءت هل هي تتعلم لغة في العطلة؟ سبحان الله. هكذا هكذا بلغ بنا الضياع، نعوذ بالله. يعني نسينا الآخرة، نسينا الله، نسينا أن هذه أمانة في أعناقنا يتعلق بهذا الموضوع. لا، إذا ننتظر حتى لعله يأتي هنا إن شاء الله. الوساوس قد تحدثنا عنها مرارا، وهي من باب ذلك محض الإيمان. يا أخي الكريم لا تخف منها إن شاء الله. يقول الأخ: أحس عند ارتكاب المعصية كأن جوارحي يحركها شخص آخر، ويعلم الله أني أرفض المعصية من كل قلبي، وعندما أفعل المعصية أندم ندما لا يعلمه إلا الله، فما هو النصيحة توجهها لي؟ شوف كيف يعني هذا الأخ ماذا يقول؟ يقول: أحس عندما أعمل المعصية كأن شخص آخر، هو حقيقة اللي يفعل المعصية هو هو، ولكن الشيطان يملك عليه جوارحه، نسأل الله أن يحفظنا وإياكم من شره. فلذلك يجب علينا أن نعلم هذا الأخ وأمثاله أن الواجب أن يحفظ قلبه بذكر الله. إذا اطمأن قلبه بذكر الله لم يتسلط عليه الشيطان، لأن الشيطان إذا ذكر الله خنف، وإذا غفل العبد وسوس. وأول ما تبدأ المعاصي بخواطر الشيطان وساوسه، ثم تتحول الخاطر إلى إيه؟ إلى هم، ثم يتحول الهم إلى عزم، ثم يتحول العزم إلى فعل. فلنقطع الشجرة من أصلها، شجرة الشر نقطعها من أصلها بقطع الوساوس والخطرات التي يلقيها الشيطان في قلوبنا. أنا كنت واقعا في مشكلة، وكنت كثير القيام والبكاء بين يدي الله في آخر الليل، والله أكبر. والآن بعد نهاية المشكلة شغلت النفس، فتراني أوتر وأنام، كلما حاولت القيام لا أستطيع، وهذا الأمر يؤرقني. الحمد لله أن في الأمة من يؤرقه أنه كان في حال الشدة أقرب إلى الله منه في حال الرخاء، ويريد أن يكون أقرب من الله في حال الرخاء والشدة. هذا فضل من الله. وجاهد نفسك يا أخي، ونسأل الله لنا ولك الثبات على الحق. ولا شك أن النفس يعتريها الضعف، ولا شك أننا في حالة الشدة نتقرب إلى الله أكثر. ولهذا يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. لو عقلنا وأدركنا أننا في كل لحظة محتاجين إلى الله، في كل لحظة، أنا الآن لما أتكلم ما هي حياتي؟ هي أنفاس تصعد أو تخرج، تدخل أو يعني الواجب أنني في أي لحظة من لحظات الحياة أستشعر أنني محتاج إلى الله، وأن الله لو وكلني إلى نفسي طرفة عين لها لك والعياذ بالله. إذن وقت الرخاء والهوب في الشدة، الواحد منا مثلا أظنكم مثلا ركب الباخرة كما كان الأول، أو ركب الطيارة نحن الآن مثلا، وجاء مطبات دوية عنيفة، يذكر الله ويستغفر الله، نزل الأرض نفسه، الأرض نفسها هذه أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ ما نفس الشيء، نفس العملية، ممكن يخسف بك الأرض كما يمكن أن يسقط بك الطائرة. إذن في أي الحالات تقول أنا آمن مطمئن؟ في كل الأحوال أنت محتاج إلى أن يحفظك الله وأن يعصمك الله وأن يعافيك الله، فاستدامة ذلك يجعلك مستديما للطاعة. نسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن يداومون على طاعة الله وأن يوفق الأخ هذا لذلك. منكرات البيوت كالتلفاز وغيره عليك أن تجهز نفسك يا أخي في إخراجها من بيتك وبيت أهلك بالأسلوب الحسن، ولا نطيل فيه لأن أجبنا عنه مرارا. هذا من كتب في الصحف أو غيرهم وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، بالنسبة للمتكلم فيه ينبغي أن يكون حاله وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. أما بالنسبة لإخوانك المسلمين إذا كنت أنت تريد أن تذب عن عرض أخيك، فمن ذب عن عرض أخيه بالغيبة ذب الله عن وجه النار يوم القيامة. ذب عن عرض أخيك لكن بالأسلوب الحسن الذي لا بغي فيه ولا عدوان. طيب، رجل جامع زوجته في شهر رمضان قبل 10 سنوات، طبعا يكون في النهار، والزوجة طلقها والآن لا يؤثر طول المدة ولا يؤثر أنه طلقها في أنه يجب عليه الكفارة كما هو معلوم. العمل الذي نقوم به جاء إخواننا في البوسنة والهرسك والصومال هو جمع المال لهم وإيصال المعونة، والآن الطرق تكاد تكون كلها مقفلة بالنسبة لذهاب الإخوة للدعوة أو الجهاد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عن هذه الأمة. أنا في مجتمع العماد هو الاختلاط، وهذه أصبحت شبه مفروغ منها، وإنني على أبواب الزواج، فبما تنصح؟ هل أصبر على عدم الزواج حتى يفتح الله، أم أتزوج ويكون الأمر بما خاف منه؟ يعني يفضل الأخ لو تزوج فزوجته ثم تختلط بالمجتمع هذا، هذا قصد. على كل حال تزوج واحفظ نفسك وأهلك من الاختلاط، هكذا يكون فهمت السؤال عليها. الكتاب نحن إن شاء الله عاملون فيه ترجمة الجواب الصحيح، ونسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم، ولا نستغني عن أي دعم منكم. وأهم نوع من أنواع الدعم والمعونة الرأي السديد والصائب في كيفية محاربة هذه الأفكار الضالة من تنصير أو بأي بدعة من أنواع البدع، فعملنا هو أعم وأشمل من طيب. يعني حقيقة يمكن بعض الأمور لا نستطيع الإجابة عليها الآن تتعلق بهذا الموضوع وغيره، فنجيب عليها إن شاء الله في درس الأحد ما أمكن إن شاء الله. طيب، يا لا ينبغي لك يا أخي أن تحرج علينا بهذا. الأخ يقول أسألك بالله العظيم للأخ أن تعرض هذه الورقة على الشيخ، وهو أنه لدي مريض كبير السن مغمى عليه منذ 2 أسبوع، فأرجو من الشيخ والحاضرين أن يدعو له ولمرضى المسلمين. أولا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيه ويشفي أمراض المسلمين جميعا ويشفي أمراض قلوبنا وأبداننا إنه سميع مجيب، ونرجو أن يكون هذا في الغيب كما هو الآن في العلم. لكن ما ينبغي الأخ أن يحرج على إخوانه مثل هذا. أسألكم بالله أن تدعو، أسألكم بالله أن تعرضوا سؤالي، لأن الذي يعرض الأسئلة أو يجيب عليها يقدر ما لا تقدره أنت يا أخي الكريم. هذا رجل وضع فلوسه في البنك ثم أعطوه ربح، هذا وضع ما هو ربح، هذا خسارة ومحق، فاحتار وهو مطالب بدفع الضرائب في بلده، هل يدفعها من هذا الربح المحرم؟ أخذ الضرائب من الناس حرام، وما حصل له من البنك حرام، فجائز أن يدفع الحرام في الحرام، يذهب الحرام حيث أتى، نعم جائز هذا، لكن لا يعني ذلك أن يستمر في أكل الحرام، حتى لو ظلم وأخذ من ماله بغير حق فلا يتخذ مصدرا للحرام. إنما كلامنا الآن في التخلص، التخلص من الحرام يكون بإعطائه لمن يأخذه منه على وجه الحرام، نعم. يقول أخشى أنا شاب أحب متابعة مجالس الذكر وملازمة إخوتي في الله، ما شاء الله، الحمد لله، ولدي والد حفظه الله يمنعني من ذلك في بعض الأوقات، هل أطيعه أم لا؟ أنصحه ولا تطعه بما تعلم أنه خير لقلبك وأصلح لك، ولو تأولت وعرضت في بعض الأمور بالمعاريف. الشاب والشابة يطالبون جميعا بغض النظر يا أخوة، كثير ما تأتي أسئلة عن الزنا، عن الفواحش، عن العادة السرية، عن مشكلة البنات، مشاكل بعض البنات، عن أمور كثيرة يا أخوة الكرام. أزمن لكم جواب بأن نغض أنظارنا وأن نستقي الله في جوارحنا وأن نحفظها ليحفظنا الله عز وجل في ذلك، وأن نستغل بما ينفعنا وننصرف عن المغريات والمهيجات من أفلام أو مسلسلات أو مجلات أو معاكسات في الهاتف أو منظر في الشوارع أو مقالات سوء أو قصص غرامية أو كل ما يثير إلى المنكر والفحش والعياذ بالله. الله المستعان. قلوب قاسية، نسأل الله أن يعفو عنا. نعم. هذا أخ يشكو من ضعف الإيمان، وكلنا ذلك الرجل يا أخي، فعلينا أن نتعاهد إيماننا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يقوي إيماننا وإيمانك. كيف نحفظ الجوارح؟ اتق الله فيها واعلم أن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك أنت عنه مسؤول. المساهمة في الشركات التي تبتعرض أسهمها بيناه في الحديث عن الشركات، إن كانت الشركات ربوية كالبنوك وأشباهها فلا يجوز، وإن كانت شركات أخرى للعقار أو للإنشاء أو للتعمير فلا بأس، لكن بشرط، هذا أذكر به الأخوة، أن الواحد لا يكون سلبيا. أنا ما أمانع ترى أن الواحد يساهم ويحضر جمعية عمومية أو يحضر في أي مكان ويقول نريد حكم الله ولا نريد الربا، وخذ هذه الأموال من البنك واعملوا كذا فلو كل شركة ساهم فيها 5 10 15 أو من المساهمين فيها الطيبين قاوموا في النزلة وأقاموا الحجة وكتبوا وزارة التجارة وهكذا لتغيرت أحوالنا إن شاء الله، تغير ولو تخف، لأنه كما قال شيخ الإسلام رحمه الله إن واجبنا هو إيه؟ تقليل المفاسد أو تعطيلها، وتكليل المصالح أو يعني تحقيقها، إما أن نحقق المصالح أو نكملها، وإما يعني نأتي بأصلها أو نكملها، وإما أن نعطل المفسدة كلية أو نقللها إن لم نستطيع تعطيلها، فلا بد من تقليلها. حكم الأناشيد التي تطرح التسجيلات التي فيها قوة من حيث الكلمات واللحن. الحقيقة أنا قد تكلمت في هذا يعني مرارا، أنا يعني أريد من الإخوة أن يفرقوا بين حكم الشيء شرعا وبين أنه قد يحس به أمور تبيحه أو تجيزه غير مجرد الحكم. لاحظتم في أشياء لا شك، مثلا كون الإنسان يخرج يجلس يذكر الله يشم الهواء في الطريق ماشي مثلا، نقول طيب جالس هذا خروج لازم، لكن كونك تخرج تتعرض لفتنة النظر إلى النساء يجعل خروجك من البيت لا يجوز، ما هو لأن الخروج حرام لأن النظر. وهكذا إذا كان في هذا الأناشيد إشغال عن القرآن، إذا كانت الكبار السن أنا أستحي وتعايد جدا وأعيد من أراه كبير السن ويسمعها أو ينشدها، إذا ينشدها عادة على شدها كبير وتنشد هذه ممكن، إلا في الحالات التي حالات الجهاد، حالات كما كان جهاد الصحابة لها ظروف معينة. فأقول الحكم كثير من العلماء قد تكلموا فيه، وما أظن الفتاوى في هذا إلا معلومة لديكم، ما عندي بها جديد، لكن أحب أن أنصح الإخوان بشيء بهذه المناسبة. إذا واحد ما أطاعني مركز طيبي ولا أخ ما أطاعك وقال بحط لي شيء ولا مدرسة ولا شيء، تقوم تتهمهم في عقائدهم؟ قصة عجيبة ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله، أذكر لكم مرجع في هذا في منهاج السنة في الجزء الرابع صفحة 150 من الطبعة المحققة، يعني كلام عجيب ذكره شيخ الإسلام. الإمام الشافعي رحمه الله هو من تعلمون، حتى قيل أنه مجدد عصره وقرنه، الإمام الشافعي أحد منا يجهل فضله وعلمه رضي الله تعالى عنه، هل يمكن لأحد أن يتهمه ببدعة؟ رضي الله تعالى عنه، اتهمه بعض الناس بالبدعة، وهذا موجود، يقول شيخ الإسلام اتهم بالبدعة، بدعة إيش؟ بدعة التشيع، بدعة الروافض. سبحان الله، الإمام الشافعي يكون راضي يقول أعوذ بالله، لماذا؟ قالوا لأنه يرى الجهر بالبسملة والقنوت، والرافضة تفعل ذلك، فبغى بعض الناس واعتدوا وقالوا ما دام الشافعية والشافعي يشابهون الرافضة في الجهر لهذا فهم منهم، فعلوهم منهم. سبحان الله، هذا بغي، هذا عدوان. فإذا رأيت أحد مثلا يعمل مثل هذا العمل من إخوانك من أهل السنة من يريد الحق لا تقول أنت صوفي، أنت من الصوفية، أنت كذا، تلحقه بطائفة مبتدعة لأنه خالف بهذا، وإن كان ربما له اجتهاد، ربما يرى أنه زائد وأنت ترى أنه محرم. فذكر إخوة بهذا وحيله من هذا المرجع، لأن قضية مهمة وهي الإسراع أحيانا في التهمة بغير بينة، والاختلاف الذي يسحبه الهوى. الاختلاف الأناشيد والتمثيليات في كثير من الأحيان أنا أرى أنه يسحبه نوع من الهوى. أما مجرد معرفة حكم الله فيها فهذا سهل، يمكن أن نتفق عليه، يمكن أن نفترق فيه على قولين. والغالب والحق في مثل هذه الأمور كما ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله في مواضع منها ما ذكرنا في الاستقامة قبله بقليل، الغالب في مثل هذه الأمور أن الحق مع من يفصل، مع من يفصل، ليس مع من يحرم مطلقا ولا مع من يثبت مطلقا. فصل الحرام من الحلال في هذه الأمور تجد الخير إن شاء الله. أما من يحرم شيئا من أساسه وغيره يخالفه من أساسه فلا بد أن ذلك الغير إذا تنظر ما دام داخل دائرة الاجتهاد فليقدرها. لبس النقاب على كل حال نحن الذي نراه رضي الله تعالى به هو تغطية الوجه كاملا، وما نراه الآن سمي نقابا أو سمي لثاما أو كذا، المشاهد والواقع المحسوس الآن أن فيه نوعا من الفتنة ما أظن أحد ينكرها، وبعض الناس من فتنته في عينه. أذكر واحد من أظن محمد أسد هذا كتب مرة فيقول يعني كيف أن المرأة يتزوج واحدة كل عكس يعني دميمة، فيقول غرني أنني نظرت إلى عينيها من وراء النقاب وزوجتها. ها حتى قال بعض الناس قال يعني أكثر من هذا على سبيل النكتة، يقول حتى لو جئنا بعنب ونقبناها يقول كيف عينها حلوة. يعني المقصود الشيطان يبين ما ترى من ظهر الأعضاء، يبين الشيطان الباقي ويحسنه لماذا؟ لتستديم النظر فتقع في قلبك الشهوة، ربما وقعت في الفاحشة والعياذ بالله. لكن ليس هناك أسلم من استئصال الشر من جذوره وسد الذرائع من أصلها، وذلك بإخفاء البدن كله فلا يظهر منه شيء، وهذا هو حقيقة الحجاب وكماله. أي هذا نعم، كون النصارى يكتبون أناجيلهم على شكل القرآن على طريقة القرآن ويقرؤونها على طريقة القرآن، يعني اسمحوا لي أخوان أنا ما أطيل عليكم، لكن هذا صورة من صور الجف والطعن والتسويف والتضليل والتلييف على هذه الأمة المسكينة. يعني مثلا صورة إيه؟ هذه سموها باب السكينة مقدسي، قالوا الآية الأولى كتبوا بسم الله الرحمن الرحيم على شكل مصحف، قالوا قل يا أيها الذين آمنوا إن كنتم تؤمنون بالله حقا فآمنوا بي ولا تخافوا إن لكم عند الله جنات نزلا. أعوذ بالله في هذا الكلام، هذا مثل إذا اتكلم بالقرآن الذي يزعمه الرافضة، كأنه من كلام الرافضة، كلهم عزم وكلهم يفترون على الله، فحتى الأسلوب ما في أسلوب. ويقول إلى أن يقول وإنكم تعرفون السبيل إلى قبلة العليا، فقال له ثوم الحواري مولانا إنا لنملك من ذلك علما، فقال له عيسى إن أنا هو الصراط إلى الله حقا ومن دوني لا تستطيعون إليه سبيلا إلى آخر. يعني حول إنجيل متى وغير الأناجيل إلى إيه؟ إلى على شكل القرآن. وهذا والحمد لله دليل على أن الله سبحانه وتعالى جعل في هذا القرآن من الخاصية في البيان وفي الأداء وفي التغني به المشروع طبعا ما يحسدنا عليه، يحسدوننا عليه، ولذلك تمنون أن كتبهم كذلك. كتبهم ما فيها إلا في لغة قديمة، يعني حتى العربي الآن مترجم من السريانية من اليونانية، كلام ثقيل وعبارات غامضة كثيرة جدا، فحسدونا حتى على الأسلوب، ولكن الكبر والحسد منعهم من الحق. فبدل أن يؤمنوا بالقرآن وما ذكر الله تعالى فيه عن عيسى عليه السلام من آيات عظيمة في سورة مريم وفي المائدة في آل عمران، آيات عظيمة جدا في حقه عليه السلام، كفروا بالقرآن الحق وابتدعوا القرآن من عند أنفسهم وصاغوه على صياغة القرآن الذي من عند الله، لأنهم يعني حمق وحسد وكبر في قلوبهم مع حرص على أن ينالوا شرف ومتعة ولذة القراءة قراءة القرآن بهذا الشكل فكتبوا أناجيلهم لذلك. نسأل الله العفو والعافية. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. الملابس في الصلبان وباب النيل هذا اللي ترونه باب النيل وعيد الميلاد عندهم قريب تروا يعني ما بقي إلا اليوم الجمعة الخميس الجاي يكون ليلة 25 يجب أن نتنبه إلى قرب ذلك وننكر كل مظاهر الصلبان والشعارات وعيد الميلاد ولا نقيل بهذا أيضا. يقول أخ إن نذرت نذرا أن أذبح جملا في مدينة جدة هل يمكن أن أوفي بنذري في الصومال لحاجة المسلمين هناك؟ الأصل أن تفي بنذرك حيث ما نذرت. لكن أظن الأخ ما قال لله علي أن أذبح في جدة إنما قال لله علي أن أذبح جملا وهو في جدة وفي كنية يعني في جدة فرق بأن يكون نوى أن يذبح في جدة أو في مكة. فهذا الأصل طبعا هو أن يذبح في حيث ما نذر أو يكون قاصدا فقط أن يكون في جدة فهذا أقل من الأول ومع ذلك فالأصل يذبحه هنا ويمكن أن يرسله مذبوحا إذا استطاع ولو أنه رأى مانعا شرعيا كأن لا يجد من يأخذه هنا مثلا أو رأى أن الحادث هناك أشد وأعظم من ذلك فأرسله أو كان قد فعل ذلك فأرسله فنرجو أن يكون قدره من يده إن شاء الله. الاختلاط في المستشفيات ليس فقط كما ذكر الأخ مستشفى واحد فيها كلها نسأل الله لك الجميع. هل من مات وهو مريض ناض السرطان فهو شهيد؟ نرجو أن يكون كذلك إن شاء الله. نعم لماذا؟ لأن الشهداء كما قال صلى الله عليه وسلم شهداء أمتي كثير وقد جمعهم الإمام السيوطي رحمه الله فوجدها 24 أكثر من 24 صفة منهم المطعون والمبطون والميلاء المرأة التي تموت في الولادة. فالمطعون الطاعون أو المبطون المصاب في بطن نرجو أن ندخل في ذلك إن شاء الله. ما نسميه نحن الآن بأسماء مختلفة مثل السرطان أو مثل